26 مبحث الوضع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الأعلام إلى حقيقة الوضع، وضع اللفظ للمعنى، تحليل هذه العملية، كيف يصير اللفظ خاص بالمعنى؟ نقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. ما معنى وضع اللفظ للمعنى؟ كيف يحدث هذا الوضع؟ ذكرت عدة آراء في تعريف الوضع، وضع اللفظ للمعنى. طبعا احنا ما راح نستوعب آراء كل الأعلام، يعني يصير البحث مطول جدا. نهتم إلى أهم ما قيل أو بعض ما هو يستحق أن يذكر ويبحث فيه، والباقي الأخوة الأعزاء بإمكانهم يراجعوا المصادر. القول الأول ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، عرف الوضع بأنه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى عليكم السلام. وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني. قال الوضع ما هو؟ أن يختص اللفظ بالمعنى، ولكن ما نقصد اختصاص حقيقي تكويني، وإنما هو نحو من أنحاء الاختصاص، نوع من الارتباط يصير بينهما بحيث يختص هذا اللفظ بالمعنى. هذا الاختصاص من أين ينشأ؟ مرة شخص يأتي أو جهة تعين، مثل الأب يعين اسم لولده، أو جهة حكومية تعين اسم لمنطقة، ولاية المحافظة اسمها كذا، البلد اسمه كذا، أو لا يحصل تدريجيا بسبب كثرة الاستعمال، فترة اللفظ يستعمل في معنى معين بقرينة ثم يشتهر هذا الاستعمال، يشتهر ويتداول كثيرا في المجتمع بحيث يستغني تدريجيا عن القرينة، وهذا يسمى وضع تعيني. هنا فقط يبقى سؤال، أنه نحن ماذا نريد أن نعرف؟ المعرف ما هو؟ الوضع، الوضع مقولة فعل، قل وضعت هذا لذلك، خصصت هذا لذلك. جئنا للمعرف، للمعرف للتعريف، ايش قلنا؟ قلنا اختصاص. المحقق الخراساني قال اختصاص الوضع نحو اختصاص، اختصاص مقولة انفعال نتيجة التخصيص، هذا ليس مقولة فعل. فكيف نعرف شيء بمقولة أخرى؟ المفروض الشكر يقول تخصيص، يقول الوضع تخصيص، وضعت خصصت، ويقول الوضع اختصاص، هذا بقفزه. أجيب عن ذلك بأنه القضية ليست قضية تعريف لغوي، وإنما المراد تحليل هذه العملية، وإنما عرف الوضع بالاختصاص، مع أنه هذا من مقولة ذات مقولة ثانية، باعتبار أنه الوضع على قسمين، لوضع تعييني لوضع تعيني. التعييني فعل من شخص، الأب يضع اسم لولده. التعيين ما هو؟ يحصل تدريجيا، ما في واحد يضع. فلذلك المحقق الخراساني حتى يشمل القسم الثاني من الوضع التعين اضطر ان ماذا يصنع؟ انه يذكر التعريف بمقولة الانفعال. صار واضح؟ ولذلك وماذا قال؟ قال وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعين، يعني بلحاظ ما ذكرناه من أنه اختصاص وليس تخصيص، فكأنه منتبه أنه هذا عند زحاف قفز من مقولة الفعل إلى مقولة الانفعال. بس يقول ما في مشكلة، احنا بالتعاريف ما نقول تعاريف حقيقية، المهم نعطي فكرة عن الموضوع. بس قال وبهذا المعنى، وعلى طريقة اختصار وإشارات، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعيين. عليكم السلام. صار واضح؟ حتى يدفع هذا الإشكال. في الحقيقة صار الاختصاص تعريف للوضع أو تعريف للانوضاع. حقيقة شنو صار؟ تعريف للانوضاع وليس تعريفا للوضع، يعني الوضع مقولة فعل، الانوضاع مقولة انفعال، الاختصاص مقولة انفعال، فالاختصاص يصلح أن يكون تعريفا للانوضاع، يعني نتيجة فعل الفاعل، نتيجة الوضع. أنت تخصص اسم لولدك فصار الاسم مختصا، فهذا التعريف صار الانوضاع هو الاختصاص. صحيح؟ وضعته فانوضع. صحيح؟ سلخته فانسلخ. يبقى شيء في جملة معترضة أهم للتوضيح حتى لا يصير التباس. احنا عادة نقول مقولة فعل مقولة انفعال، من المأخوذ؟ المأخوذ من الفلسفة. الفلسفة هناك بحث أنه هي المقولة بالضبط مقولة انفعال أو مقولة أن ينفعل. الفرق بينهما ما هو؟ قد يقال مقصود واحد، شو الفرق؟ أن ينفعل مصدر مؤول، الانفعال مصدر صريح، إذن ما الفرق بينهما؟ قالوا أن ينفعل بمعنى أن الانفعال يكون تدريجيا لا آنيا، ولا أنت لما يجي شخص يقتل واحد، القتل سلسل آني، ما في تدريج، إزهاق الروح. هذا ما يسموه مقولة انفعال، مقولة أن ينفعل. فلذلك هم إذا تذكرون شو يقولون؟ يقولون مقولة أن ينفعل، يعني الانفعال يصير تدريجي. ولكن من باب التسامح جاي نقول مقولة انفعال حتى واحد لا يستشكل علينا شخص أن يقول هذا كيف يكون انفعال وكذا. صحيح؟ هذا بالنسبة للقول الأول. احنا قلنا بأنه ما نجي نطول في مناقشة الأقوال وما قيل فيها وما تم الدفاع عنها، هذا سيبحث طويل. نستعرض أهم ما قيل وبعدين إذا كفت شيء استفدناه من الأعلام أو الشيخ طرده المبرح. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله. المحقق النائيني رحمه الله ايش قال؟ قال بأنه الارتباط بين أمرين هذا لا يخلو، إما يكون تكوينيا وإما يكون اعتباريا وإما يكون خليطا منه، لا تكوين صرف ولا اعتبار صرف. هذا الارتباط بين الاسم والمسمى، بين اللفظ والمعنى، لفظ ومعناه، هذا من أي القبيل؟ تكوين صرف؟ لا، ليس تكوينه، ليس مثل الارتباط بين النار والحرارة. جعل صرف من الجاعل من الواضع، كل هذا ليس كذلك. كيف ليس كذلك؟ يعني ما معقولة هاي الألفاظ بعشرات الملايين باللغات. كم لغة عندنا بالعالم؟ ألفاظ موضوعة لمعاني، هذه كلها وضعت اعتباطا من دون ربط ومناسبة بين اللفظ والمعنى. ما معقولة. مرة صدفة واحد يخلي للفظ لمعنى لا ربط بينهما، قضية اعتبارية ما في مشكلة. أما أنه هاي اللغات كلها، هاي الألفاظ الموجودة في اللغات جعلت أسامي وألفاظا لمعانيها بدون علاقة بينهما، ما معقولة. لابد أنه في علاقة، بس قد تخفى علينا العلاقة أحيانا، لكن في علاقة. طيب قد يقال وين العلاقة؟ احنا ما جايين نشعر بالعلاقة، نقول جدار، ما هي العلاقة بين الجدار والمعنى؟ نقول حجر، ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ نقول فرش، ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ سماء، ما هي العلاقة بين اللفظ سين ميم ألف همزة وهذا معناه؟ ما هي العلاقة؟ ما ندري العلاقة. لذلك ماذا قال؟ قال الحقيقة الواضع ليس هو الإنسان، الواضع هو الله. الله سبحانه وتعالى أوحى للبشر وللإنسان هذه الألفاظ مخصصة لهذه المعاني بلغات مختلفة. فالواضع هو الله وليس الواضع نحن والعرب. احنا نقول لغة عربية مثلا، ليس العرب هم الذين وضعوا هذه الألفاظ ابتداء، ولا الفرس وضعوا هذه الألفاظ ابتداء ولا غيره. يعني هذه عملية الوضع عملية معقدة جدا. كيف بشر بدائيون يضعون هذا الكم من الألفاظ لهذا الكم من المعاني من دون خلل؟ اليوم تعرفون في مجامع لغة، مجمع اللغة العربية، لما يستحدث معنى جديد، أفرض المعامل أنتجت في المعنى الجديد، أو الإنسان اكتشف في الشيء جديد ليس له لفظ سابق، اجتمع أعضاء المجمع العلمي يبحثون، يقولون هذا المعنى الجديد أي لفظ نعين له ونضع له، يصير مداولات بيناتهم وبحوث حتى يعينون لفظ لمفردة واحدة، وهم علماء مختصون، حتى ما يصير عندهم إرباك، ولا اللفظ مو ارتباطي. زين، إذا مفردة واحدة يحتاج هذا الاجتماع والمداولات والبحث، كيف البشرية على اختلاف لغاتها واحتياجاتها وضعوا هذه اللغات من عند أنفسهم؟ فقال الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وإنما خصص هذا اللفظ لهذا المعنى لعلاقة قد تخفى علينا، نحن ما ندرك هذه العلاقة بين الألفاظ، بين لفظة السماء والسماء ما ندرك العلاقة، بين لفظة النجم مثلا وهذا الكواكب ما ندرك العلاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يدرك العلاقة. فهو أوحى للعرب هذه الألفاظ وهذه التسميات، وأوحى للفرس ألفاظهم الخاصة لتلك المعاني، وأوحى لكل قومية ألفاظهم الخاصة. والله سبحانه هو الواضع. النتيجة ماذا صارت؟ بعد لما يجي واحد يسأل يقول الوضع أمر اعتباري لو تكويني، ما نقول تكويني، لا تكويني عن تكوين الصرف مثل النار والحرارة يدركه كل إنسان أو لأقل المختص، ما ندرك هذا، هذا يكون بجعل، من دون جعل ما يتحقق، ولكن في نفس الوقت هو ليس جعلا صرفا اعتبار صرف، وإنما له منشأ تكويني، فهو له بعدان تكويني وجعل، وجعل اعتباري. زين، حتى الصورة تكون واضحة راح نقرأ نص كلامه حتى لا يتصور الأخوة بأن هذا قد يبدو غريب على أذهان بعض الأخوة. يقول اختلف العلماء، هذا تقريرات درس النعيم، اختلف العلماء في أن دلالة الألفاظ هل هي ذاتية محضة أم جعلية صرفة أو بهما معا. طبعا تعرفون النحويين ما يقبلون بهذا، يقول بعد هل تأتي أو ما تأتي أم، بعد سواء تأتي أم ما تأتي. نقرأ النص، هل هي ذاتية محضة أم جعلية صرفة أو بهما معا. والحق هو الثالث، فإنا نقطع بحسب التواريخ التي بأيدينا أن ليس هناك شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلا عن سائر اللغات. ومثلا نأخذ الآن المجتمع العربي، عندنا في تاريخ العرب أنه في جماعة جلسوا وبحثوا وعينوا ألفاظ، هذه الألفاظ العربية لهذه المعاني، وإشارة بالمصادر اللغة، المصادر التاريخية، باقي اللغات نفس الشيء. معقولة في جماعة يعينون وفي أي لغة ما يدون ذلك، وفي أي مصدر تاريخي لكل المجتمعات ما يدون ذلك؟ ك كما أن نرى وجدانا عدم الدلالة الذاتية بحيث يفهم كل شخص من كل لفظ معناه المختص به، بل الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم، جعل لكل معنى لفظا مخصوصا باعتبار مناسبة بينهما مجهولة عندنا، وجعله تبارك وتعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل وإنزال كتب، وجعل الأمور التكوينية التي جبل الإنسان على إدراكها كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى الماء ونحو ذلك، ذاك الجعل يخبر به الناس من خلال وحي الأنبياء، جعل الاعتبار الصرف. الجعل الثاني جعل تكويني يدركه الإنسان بقواه العقلية، صحيح؟ هذا حالة وسطية، لا هو اعتبار صرف ولا هو أمر تكويني صرف بحيث يدركه الإنسان بعقله وفكره. فالوضع جعل متوسط بينهما، لا تكويني محض حتى لا يحتاج إلى أمر آخر، ولا تشريع صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصي، بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم، كل طائفة بالتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص. وما يؤكد المطلب أن لو فرضنا جماعة أرادوا إحداث الألفاظ الجديدة بقدر ألفاظ أي لغة، حتى اللغات اللي ألفاظها محدودة نسبيا، لما قدروا عليه، فما ظنك بشخص واحد؟ مضافا إلى كثرة المعاني التي يتعذر تصورها من شخص أو أشخاص متعددة. ومنه ظهر أن حقيقة الوضع هو التخصيص والجعل الإلهي والتعبير عنه بالتعهد والالتزام مما لا محصل له. فإذا ليس هو شخص واحد والتزم وتعهد بجعل هذا اللفظ لذاك المعنى، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع وأوحى ذلك بنحو ما لعباده، كل مجموعة لغتهم يعني بخصوصيتهم طبعا، زين. وهذا التخصيص، تخصيص هذه الألفاظ لهذه المعاني، نتيجة علاقة، نتيجة خصوصية، ليس أمر اعتباري صرف، ليس اعتباطا، نتيجة علاقة مخفية علينا. مثل ما مثلا على سبيل المثال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف لماذا مثلا المفروض الصوم ما ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ الله سبحانه وتعالى ويعلم ذلك، فأمر بالصلاة وجعلها أمر بخصوصية. وأمثال ذلك، هذا ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله. طبعا هنا بليل
بناء على
كلامه
وضع
التعين
ما
عدل، إلا وضع التعين نفس الشيء، وتعين ليس نفس الشيء،
تعين مع كثرة
الاستعمال، ما هو كثرة الاستعمال، لماذا يصير كثرة الاستعمال؟ لماذا كثرة الاستعمال يتحول إلى وضع؟ له منشأ. يعني أنت أول شيء لما تيجي تستعمل هذا اللفظ بقرينة، مثلا تستعمل الأسد بمعنى الرجل الشجاع، ليش استعملت لفظ الأسد ما استعملت لفظ الذئب؟ يعني لابد في علاقة بينهما، غير هذه العلاقة ما كانت مستحكمة جدا بحيث تستغني عن إقامة القرينة. تدريجيا تستغني عن إقامة القرينة، يمكن توجيهها، صار واضح؟ هذا ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله. حد مكمل لو ما له حد مكمل في السيد الخوي خليل. الحمد لله رب العالمين.